صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد في سلسلة دروس شرح رياض الصالحين، ونحن في الباب الأول من هذا الكتاب، باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية، ووصلنا إلى الحديث السادس في هذا الباب. تفضل.
وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه
أحد هذا هذا خال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن السيدة آمنة من بني زهرة، فسيدنا سعد بن أبي وقاص كمان من بني زهرة، فهو يعني يكون من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة.
قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟
ما كان عنده سيدنا سعد بن أبي وقاص، ما عنده أولاد ذكور، وأبوه وأمه توفاهم الله عز وجل، ويبدو بأن زوجته كمان توفاها الله عز وجل، فما عنده إلا بنت. قال: يا رسول الله، ترى أنا مريض هذا المرض الذي ترى، وممكن أن يودي بي إلى الموت، ما رأيك في أن ما عندي إلا بنت، شو رأيك أن أتصدق بثلثي مالي هيك لوجه الله تعالى؟ نعم. فقال: لا.
قلت: فالشطر يا رسول الله.
الشطر يعني النصف.
فقال: لا.
طبعا هذا في مرض الموت، يعني في آخر حياته، يقول: شو لك أن أتصدق بنص مالي؟ قال: لا.
قلت: الثلث يا رسول الله. قال: الثلث، والثلث كثير أو كبير.
يعني قال له: لا بأس أن تتصدق بالثلث، ماشي الحال، بس شوف الثلث كثير، يعني إذا أقل من الثلث أحسن. لما؟ شو العلة؟ تفضل.
إنك إن تزر ورثتك أغنياء خير من أن تزرهم عالة يتكففون الناس.
يا سلام، دع الورث عندك أغنياء، أنت ستموت، طيب هذه البنت خلي يكون عندها بيت، خلي يكون عندها دخل، أحسن ما تتركها تصير فقيرة عالة تتكفف الناس، الله يوفقكم ساعدوني، الله يوفقكم أعطوني. رجل لا يملك من حياته إلا بيته الذي يسكنه بس، يعني هو موظف خلال حياته الوظيفية سجل على بيت ودفع أقساط هذا البيت، والحمد لله هلا المنطقة تبع البيت تحسنت وجيد. هلا هذه المنطقة مثلا، هذه المنطقة كانت منطقة بسيطة وبعيدة، وكانت تتذكروا الكبار السن، يعني أنا أذكر كان هذه الطرقات هون غير معبدة، وهذه الأبنية بعضها على العظم، وهي جمعيات يعني الموظفون يدفعون شيئا فشيئا، وكان الثمن بسيطا، ما أعرف إذا كان حق البيت 200 ألف لما 300 ألف لما 400 ألف. الآن الحمد لله صارت هذه المنطقة جيدة، والبيوت جيدة، وهذا الشارع ثمن البيوت غالي، وصار ثمن البيت 100 مليون 200 مليون 500 مليون 700 مليون. طيب هلأ رجل عنده زوجة وخمس أولاد ساكنين بهذا البيت اللي اليوم حقه 500 مليون 700 مليون، قال: والله أنا بدي هيك أكتب إنه وصية، إنه والله شو نصف البيت صدق للمسجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال له، خاله قال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، ما رأيك أن أصدق بالثلثين؟ قال: لا.
الشطر نصف، قال لا. قال الثلث، قال طيب الثلث وثلث كبير أو كثير. طيب لأنك ليش؟ إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. هلا إذا أنت رحت كتبت وصية إنه أخي هذا البيت نصه للجمعيات الخيرية، طيب صو في نص البيت، نص البيت حقه حق بيتك 500 مليون، نص البيت 250 مليون، مرتك وخمس أولاد وين بدهم يروحوا؟ شو بدهم يصيروا يقولوا بعد وفاة أبيهم؟ الله يصلح أبونا على هالعملة، شنططنا وبهدلنا بعد وفاته، بدل ما يقولوا الله يرحمه. يعني هم متضايقون يا أخوان. هلأ الآن ستسمعون والحديث عن النية، أنت لما تريد أن تفعل هذا؟ تريد أن تأخذ أجرا وثوابا. اسمع تتمة الحديث، تفضل.
وإنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في سي امرأتك.
الشاهد عند قوله صلى الله عليه وسلم تبتغي بها وجه الله، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك. أنت لما بتترك هذا البيت لزوجتك وأولادك، إذا كنت تبتغي بهذا وجه الله، مثل إذا تصدقت بهذا البيت لجمعية خيرية، أو إذا تصدقت به إلى الأيتام، أو إذا تصدقت به للمسجد، أو إذا تصدقت به لطلاب القرآن، إذا تصدقت به على زوجتك وأولادك، إذا كنت ناوي تبتغي به وجه الله تؤجر أجرا كاملا. شاهد هنا الحديث عن استحضار النية والحديث عن الإخلاص. إنك لن تنفق نفقة. بعض الناس لماذا يكتبون في وصاياهم أرقاما عالية يتصدقون بها؟ لأنهم يريدون وجه الله ثوابا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نفقتك على زوجتك إذا ابتغيت بها وجه الله لك بها أجر، مثل إذا صدقت على الغريب، على أولادك هيك. لذلك يا أخوان، هلأ إذا كنت أنت غنيا، مرات واحد بيناتنا بيكون غني معه مئات الملايين غير بيته، ما في مانع خلي ينتفع الغرباء، خلي ينتفع المساجد والجمعيات الخيرية ومعاهد القرآن والمدارس الشرعية، هذا شيء حسن. بس إذا أنت فقير بالكاد اللي معك يعني يكفي أولادك من بعدك، فإذا أنت انوي أنه يا رب أنا سأبقيها للزوجة والأولاد حتى يعني لا يكونوا محتاجين إلى الناس. فإذا نويت هذا الأمر تتقرب به إلى الله تعالى، تأخذ أجرا كأنك تتصدق على الغرباء. وهلأ هون في فائدة يا أخوان، كل واحد بيناتكم عم يشتغل وبآخر الشهر بعد كده وتعبه وعرقه عم بيطلع له 100,000 200,000 300,000 400,000، وبآخر هالشهر على جبلنا بندورة وجبلنا كوسة وجبلنا صداري للأولاد وجبلنا دفاتر وجبلنا ألام وعطينا أجار السرفيس وما بعرف شو عم يخلصوا، وهيك يطلع لك إيه والله ما عصى في شيء، لك ما عصى في شيء ولي على آمتي كل شيء عم تجيب وعم بيروح. إذا كنت من هؤلاء فاحمد الله عز وجل، لأنه كل هذا المبلغ 400,000 كتب لك صدقة، وال 300 كتبت صدقة، وال 200 صدقة، وال 100 صدقة، إن ابتغيت بها وجه الله. فاصطحبوا يا أخوان، أنتم يا رجال عم تتعبوا وتكدوا ما عم يصفى شيء معكم بآخر هالشهر، قول يا رب اجعلها صدقات، اجعلها لوجهك الكريم. أنا أريد أن أعف زوجتي عن أن تحتاج إلى غيري، أريد أن أعف أولادي عن أن يحتاجوا إلى غيري، أريد أن أعف نفسي عن الحرام، يا رب تقبل مني. بيقوم الله بيكتب لك الأجر وبتفرح هيك لآخر الشهر، إذا خلصوا المصاري يا سلام تفرح، ومرتك تفرح خير الله كمان. بس أنتوا كمان يا سوان رفقا بالرجال كمان، مو تخلصون كل مصاريهم، يعني هؤلاء يدخرون لعلي وقت يعني يكون فيه صعوبة. بس مع هيك إذا نويت هذه النية، يعني أنت تحمد الله عز وجل أنه أكرمك وأعطاك الحلال وأنفقته في الحلال، الحمد لله ما لك محتاج أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا سعد إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك، يعني في فم امرأتك. نعم. قال هذا الشاهد من الحديث، وهذا موضع النية، بس الحديث له تتمة، تفضل.
قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أخوان ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم.
المسألة أن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كان من المهاجرين، هاجر من مكة إلى المدينة، لكن في عام الفتح لما جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم بفتح مكة مريضة واشتد مرضه ورأى بأنه يموت، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أتراني أموت بهذا المرض أو أنني أبقى ويموت أصحابي وأبقى أنا بعدهم أخلف بعدهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وهكذا كان، أطال الله تعالى في عمره وخلفه. فواحد بيناتنا يا أخوان، ما أحد بيناتنا يقول الله عز وجل هيك يأخذ أمانته خليني أرتاح، لا تقول هيك. إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. ما أحد لما بدي عليه الأمور يقول الله يخلصني من العيش يخليني أرتاح، لا تقول هيك. إنك لن تخلف، كل يوم أنت بتعيشه إضافي تعمل به عملا صالحا تزداد قربا إلى الله، لماذا تستعجل المنية؟ قل اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، أمتني ما دام الموت خيرا لي. خيركم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيركم من طال عمره وحسن عمله. أديش حلو إذا صار هيك، عمرك طويل وعمالك حسني. أديش حلو إذا بقيت حيا وكل يوم عم ينهدى على إيدك أناس، إن شاء الله بتعيش لكم 100 و200 و300 سنة، الله عم يهدي على يدك أناس. كل صلاة صليتها إضافية، كل رمضان صلته إضافيا، كل عمل صالح عملته، كل نفقة ابتغيت بها وجه الله، كلها حسنات تأخذها، فلماذا تستعجل؟ قالت: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخر. وهو سيدنا سعد حزن لأنه خاف أن هجرته قد انتقضت، لأنه هو هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وها هو الآن يرجع إلى مكة وسيموت في مكة، خاف أن يموت في مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، يعني اللهم اكتب لهم الأجر كاملا. لو سعد مات في مكة لكن يكتب الله تعالى له الأجر كاملا على هجرته. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض شراح الحديث قالوا هذه الجملة مدرجة، تفضل:
لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، متفق عليه.
هذا الحديث في قصة سيدنا سعد بن خولة، صحابي آخر هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ترك المدينة وعاد إلى مكة فمات فيها. وإنت ما بيصير تترك المعلم وترجع إلى مكان فيه جهل، ومن أصعب الأمور أن تموت يوم تموت وأنت في جهل بعيد عن مجالس العلم. أنتم يا أخوان بعد أن أكرمكم الله عز وجل والتزمتم في مجالس العلم، إلى متى ستبقى ملتزما بمجالس العلم؟ إلى أن تموت، إلى آخر لحظة في حياتك. الله يثبتنا بقوله الثابت يا أخوان، الله عز وجل يقبضنا ونحن مقبلين عليه. أما هلأ واحد صار يحضر بمجالس العلم وصار يتعلم أوامر الله وأوامر رسوله، بس بعد شي سنتين قال يلا خلص حاجة، أنا بدي أرجع، عندي شلة بعيد عن المساجد، خلص بدي أرجع له، اشتقت لهم. الله يجيرنا ما يكون انقلب على عقبيه. كيف أنت الله أكرمك تركت الجهل إلى العلم، هلأ ردك ترجع إلى الجهل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكن البائس سعد بن خولة. سعد بن خولة هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لكنه ترك النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى مكة ومات بمكة. فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرثي له أنه على هذا الشيء الذي حدث. هذا درس لكل واحد بيناتنا أيها الإخوة، أن لا يترك مجالس العلم، وأن لا يترك صحبة الصالحين، وأن لا يترك لزوم المساجد، وأن لا يترك لزوم المعلم حتى تبقى على هذا الدرب. نعم. الحديث الآخر:
وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ما رواه مسلم.
أيوة، هذا تأكيد على أن النية محلها القلب. والله إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم. تلبس جلابية، تلبس طائية، تمسك مسبحة بتطقطق فيها، بتطول بالصلاة، بتطول بالركوع، بتطول بالسجود. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم. طبعا ما أمرنا الله به من الصلاة سنصلي ومن الصوم سنصوم، لكن نجهز قلوبنا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم. العباد ينظرون إلى صورتك، العباد ينظرون إلى جسمك، نحن نشاهد بعضنا هكذا بالأجسام، لكن هذا القلب لا يطلع عليه إلا الرب. إن الله تعالى لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. كيف يا أخوان، كيف الواحد هيك بده يزكي قلبه؟ صالحون قالوا القلب بيت الرب، القلب موضع نظر الرب. إذا كان واحدنا يطهر بدنه ويطهر ثوبه عشان الناس يشوفوه، طيب ماذا عن قلبك؟ ما لازم كمان تعمل بهذا القلب حتى إذا نظر الله تعالى إليه وجده طاهرا؟ أحسن ما يكون القلب مملوء بالأدران، مملوء بالضغائن، مملوء بالغفلة. كيف واحد بيطهر قلبه؟ تحتاج إلى ذكر الله تعالى. مرة جديدة نصيحة يا إخوان يا أخوات، لا يترك أحدكم ويرده من ذكر الله تعالى على أقل تقدير في كل يوم 100 ألف أقل تقدير، فاضلة عن أذكار الصباح والمساء. يعني 100 مرة استغفر الله، 100 مرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، 100 مرة لا إله إلا الله، 1000 مرة الله 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 الله. خلي هذا النور ينسكت في قلبك فيجلو لك قلبك. إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. شلون بدك تجلي القلب؟ وإن جلاءها ذكر الله، لأن الله ينظر إلى قلبك. فاشتغلوا بذكر الله تعالى. نصيحة، احضروا مجلس ذكر جماعي على أقل تقدير في كل أسبوع حتى ينجلي قلبك، حتى يصير قلبك طاهرا إذا نظر الله تعالى إليه نظر إلى طهر. نعم، الحديث الآخر.
وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه.
يعني كمان العمل واحد لكن النوايا مختلفة. مجموعة يقاتلون، أحدهم يقاتل شجاعة. في واحد هيك يحب، هو شجاع، كل ما شاف مقاتلة بينزل فيها، يحب المقاتلة. هلا في ناس هيك بتحب المقاتلة، كل ما شاف اثنين عم يتقاتلوا ما له علاقة، يحط راسه بين الروس بينزل مقاتلة، بحب هيك يعني شجاع. أما هو لا يقاتل من أجل الله عز وجل، هيك يقاتل شجاعة. نيته عمله واحد، العمل واحد لكن النوايا مختلفة. واحد منهم يقاتل شجاعة، واحد منهم يقاتل حمية، إنه هذا من عائلتي، هذا من عشيرتي، هذا من معارفي، فهو يحامي له، أما ما يقاتل في سبيل الله. وواحد يقاتل رياء عشان تشوفوه بأنه يعني تقولوا عنه بأنه يقاتل في سبيل الله، بس هو مو في سبيل الله، في سبيلكم أنتم. قالوا: يا رسول الله، أي ذلك يكون في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. العمل واحد لكن ما في القلوب مختلف. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال:
الله عليه
وسلم من كيفما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: انه كان حريصا على قتل صاحبه.
اذا بالنية مع انه مقتول، قال بس كانت نيته انه يحرص على قتل اخيه. أما وإن في نيته أن يقتل أخاه المسلم فهما في الوزر سواء، القاتل والمقتول في النار، نسأل الله السلامة. لذلك يا أخوان، يعني شايف النية الصحيحة ترفعك،
والنية الخاطئة توبقك، فراقب ما في قلبك. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
صلى الله
عليه وسلم صلاة في جماعة تزيد على صلاته في كوفه وبيته 24 درجة، وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينتبه إلى الصلاة
لا ينهزه، يعني لا يخرجه، لا ينهضه، لم يخرج من بيته إلا للصلاة. نعم.
لا يريد إلا الصلاة، لم ينس خطوة إلا رجع له بها درجة وخط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كانت الصلاة ما كانت الصلاة هي تحدثه.
يعني يكتب له أنه في صلاة ما دام جالسا في المسجد ينتظر الصلاة. يعني أنتم الآن صليتم المغرب جالسون في المسجد في مجلس العلم تنتظرون صلاة العشاء، نحن الآن ننتظر صلاة العشاء، ما دام في قلبك أنك تنتظر الصلاة يكتب لك كأنك في صلاة. الحديث عما في القلب، الحديث عن النية. إذا خرجت من بيتك لا ينهزك إلا الصلاة، يعني أنت قادم إلى المسجد لا بدك تبيع حدا بيعة، ولا بدك تشتري من واحد شروي، ولا لك متواعد مع واحد بشأن يعطيك ملخصات، أنت جاي إلى المسجد تريد أن تصلي، تريد أن تحضر مجلس علم، لم تخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. كمان إذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه. مو بس هيك، تفضل.
والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مسجده الذي صلى فيه.
ما شاء الله. يعني يا إخوان هنا أنتم طول مقاعدين بهالمسجد بالمجلس الملائكة تصلي عليكم. شو تصلي عليكم يعني؟ يعني تدعو لكم. قديش عدد الملائكة؟ شي 17 واحد؟ شي 1000؟ قديش عدد الملائكة؟ مرة النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن البيت المعمور، هذا بيت بالسماء السابعة، لو سقط لسقط على الكعبة، قال يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. معناته قديش عدد الملائكة؟ 27. كل الملائكة يا أخوان، أنتوا قاعدين بهذا الدرس بهذا المجلس، أنت قاعد بالمسجد أي في أي مسجد إن كنت، الملائكة تصلي عليك يعني تدعو لك. ماذا تقول الملائكة؟ تفضل.
اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه.
ما شاء الله. لذلك يا اخوان في مجالس العلم مو بس ما تسمعه انت في المجلس تستفيد منه، انه والله انا جئت فسمعت شيئا واستفدت، مو بس هيك، في مجلس العلم تجرى عمليات جراحية في القلب، انت قاعد في عملية عم تصير بقلبك، ويجرى ضماد للجروح، في جروح في قلبك وروحك، في مين عم بيلزق لك ويعقم لك ويطهر لك تترمى، ويجرى جبر لكسر، في كسور موجودة كمان عم تتصلح في قلبي وفي قلبك. ليش؟ لأن هذه ملائكة الله عز وجل، والملائكة دعاؤها مستجاب. ذلك يا أخوان والله والله فضل الله علينا في مجالس العلم. نصيحة: لا تترك مجلس العلم إلى أن تموت، والله يهنيك إذا بتموت بمجلس العلم. كم وكم من الصالحين يتمنى أن يموت، شيوخنا هكذا يتمنى أن يموت وهو في الدرس. هذا الأمر مو بس للسامع، للسامع وللمتكلم. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما لم يؤذي أحدا، ما لم يحدث فيه. لذلك إذا أحدثت انتقض وضوءك وأنت في المسجد، قم فورا توضأ وعد اجلس طاهرا. حديث متفق عليه، قال النووي: وهذا لفظ مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه هو بفتح الياء والهاء والزاي، أي يخرجه وينهضه. الشاهد في الحديث أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الرجل جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 البضع من 3 إلى 9، يعني 23 25 27 29 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة. شاهد عند هذه العبارة، يعني في نيتك أنك قادم إلى الصلاة، هذا واحد. وشاهد آخر: إذا كنت جالسا في مصلاك تنتظر الصلاة كمان في قلبك، فالملائكة تصلي عليك.
هذا حديث أيها الإخوة عن النية وعن الإخلاص، ولا زال هذا الباب معقودا ومفتوحا إن شاء الله تعالى. في الدرس القادم نتابع ونختم هذا الباب الأول من كتاب رياض الصالحين. نسأل الله عز وجل أن يشغل قلوبنا بذكره وأن يرزقنا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص. اجعلنا لك خالصين، لك مخلصين، لك مخلصين. نحب بحبك من أحببت، ونعادي بعداوتك من عاديت. لا تجعل لأحد غيرك فينا نصيبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
اشفع لنا يا حبيب الله.